بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعم فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين، ولك في جميع أمورنا مفوضين ومسلمين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وذرياتهم وأرزاقهم. اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم وأذهب هم مهمومهم. اللهم أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، ومع اللقاء 77 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم أطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الأحداث التي تلت فتح خيبر. ذكرنا في آخر لقاء غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع، تلت هذه الغزوة مجموعة من السرايا الصغيرة التي أرسلت من أجل تأمين حدود المدينة، كسرية غالب ابن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بقديد، كذلك سرية حسمة، كذلك سرية عمر بن الخطاب إلى طربة، سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بناحية فدك، سرية غالب بن عبد الله الليثي، سرية عبد الله بن رواحة إلى خيبر، سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار، سرية أبي حضرد الأسلمي إلى الغابة. هذه مجموعة من السرايا الصغيرة التي جاءت لتأمين حدود المدينة ضد بعض الأعراب الذين تمردوا وأعدوا العدد للهجوم على المدينة وعلى المسلمين، فكانت هذه السرايا بمثابة التأمين وبيان قوة المسلمين. وآتت ثمارها ولله الحمد من. الآن هنبدأ الحديث عن عمرة القضاء. عمرة القضاء، فكلنا يعلم في العام السادس من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عندما أراد النبي أن يقدم إلى مكة معتمرا بأصحابه، واعترضت قريش على دخولهم مكة ودارت المفاوضات حتى تم عقد صلح الحديبية. وكان من ضمن الشروط يعني ما في عمر هذا العام وتعود العام القابل لأداء العمر، اللي هو العام السابع من الهجرة، اللي هو بعد فتح خيبر. هيبدأ الآن النبي مع الصحابة يأتون إلى مكة من أجل أداء عمرة القضاء. يقول المصنف: قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم. ذو القعدة أي شهر ذو القعدة، وقضاء العمر لأنهم ذهبوا إلى مكة في العام السادس معتمرين، لبسوا ملابس الإحرام ودخلوا في النية وفي النسك، ومنعوا أي حبسوا عن البيت بسبب اعتراض قريش. فبالتالي النبي أحل من إحرامه وذبح هديه وحلق شعره، إذن وجب عليهم قضاء العمر، فعشان كده دي تسمى عمرة القضاء. عمرة القضاء يبقى كانت في ذي القعدة من العام السابع من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، لأن وجبت عليه القضاء. يبقى كل اللي حاضر الحديبية لابد لهم من أداء العمرة هذا العام. طبعا كان عددهم ما يقرب من 1400 دول اللي شهدوا الحديبية. طبعا هينضاف عليهم بعض الصحابة الذين لم يشهدوا أصلا من أجل أداء العمرة مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين. في بعض اللي حضر الحديبية لكن استشهد في المعارك في خيبر وغيرها وذات الرقاع، فبالتالي لم يشهد معهم عمرة القضاء. فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان، 2000 سوى النساء والصبيان، يعني تجاوز العدد 2000. واستخلف على المدينة عويف ابن الأضبط الديلي، عويف ابن الأضبط الديلي صحابي جليل رضي الله عنه، استخلفه النبي على المدينة. ومعنى الاستخلاف أن يقوم على شؤون المدينة في غياب النبي، يؤم المسلمين في الصلوات في غياب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويدير شؤون المدينة حتى يعود الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. واستخلف على المدينة عويف بن الأضبط الديلي أو أبا رهم الغفاري، أو يعني ده يده أبا رهم الغفاري، وساق 60 بدنة. البدن يعني الإبل اللي بتنحر من أجل الهدي في العمرة، فالنبي ساق معه 60 بدنة، وجعل عليها ناجية ابن جندب الأسلمي، يعني يكون حارس لها قائم على شؤونها. وأحرم للعمرة من ذي الحليفة، لأن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة اللي بتسمى أبيار علي، على بعد من مسجد النبي بحوالي 13 كيلو، مسجد كبير جدا وفي أماكن للغسل والوضوء والإحرام. وسبب تسمية هذا المكان بأبيار علي أن الذي أقامه يعني أقام الأبيار وما شابه ذلك كان أمير من أمراء السودان يسمى عليا، يعني لا علاقة له بعلي بن أبي طالب مطلقا. يعني البعض معتقد أن اسمه أبيار علي نسبة لعلي بن أبي طالب، أبدا. طبعا هو سمي في العهد الحديث، لكن هو في عهد النبي اسمه ذو الحليفة، إنما احنا بنعرفه بأبيار علي. ليه؟ لأن كان في أمير من أمراء السودان، يعني أيام ما كانت السودان سودانا، يعني كانت السعودية أصلا صحراء جرداء لا في بترول ولا غيره، وكان في فقر شديد مدقع، وكانت مصر والسودان يعني قمة الحضارة والرقي، لدرجة أنه أمير من أمراء السودان هو اللي عمل الأبار وأقام هذا المكان وجدده. وكذلك كان كسوة الكعبة بتيجي من عندنا من مصر، الملابس والطعام كان بيجي من مصر، وحتى اليوم موجودة التكية عندنا في مصر. طبعا كثير من دول الخليج نسوا الفضل ونسوا اللي كان، يعني الحرمين تم إضاءة الحرمين عن طريق مهندس مصري كان باشا من باشوات مصر في عهد الملك فؤاد على نفقته الشخصية، أضاء الحرمين ويوصل لهم الكهرباء والضياء. كذلك اللي عمل الجرانيت والرخام في تلك الأرضيات مهندس مصري. لكن طبعا للأسف في طبيعة عند العرب إلا من رحم ربي وعصم إنكار الفضل والجميل، ودي مشكلة وآفة، ويمكن دي زرعها أعداء الإسلام عندما مزقونا إلى دويلات متناحرة متطاحنة، فبدأ كثير من العرب ينسون هذا الأصل. يوم ما كانوا في الصحراء عبارة عن خيمة من شعر ويمشون في الصحراء حفاة وقل أن يجدوا الثياب، ويدوبك هي حتة العنزة اللي بيحلبوها خلاص، وكان يجي لهم الملابس والطعام وكذا من مصر وغيرها، نسوا هذا الفضل عندما الآن وصل بالبترول إلى مطحات السحب، فبدأوا يتنقروا للفضل وللجميل، وهذه ليست من شيمة أهل الإيمان. فبس من باب التذكير، لأن أحيانا مع في ظل التكنولوجيا المعاصرة والفيسبوك والكلام ده كله والتراشق بالكلمات الباطلة، تجد شعوبا تنكر الفضل ويتهمون هذه البلد بكذا وكذا وكذا ونسيوا. يعني مصر منذ القديم لا نقول هذا عصبيات، لكن نقول هذا تقرير حقائق غابت عن الكثيرين. يعني مصر كانت مصدر الغلال للعالم القديم بأسره، يوسف عليه السلام حكم مصر، وكانت مصر هي مصدر العير الميرة لجميع البلاد المحيطة دي. يعني كانوا يأتون من الأردن، من فلسطين، من سوريا، من بلاد الشام، كله جاي ياخد الطعام منين؟ من عند مصر، عزيز مصر يوسف عليه السلام. يعني يأتون بالقوافل عشان الطعام، عشان يأتوا القمح والحنطة والميرة. وكانت مصر بتعمل حصص لجميع الدول المحيطة والقبائل وكذا وكذا، فكانت مصدر خير وما زالت. ولكن كما تعلمون تسلط الأعداء وسلب الخيرات، فيعني بلاد المسلمين يا إخوة عندها من المخزون العالمي اللي يعيش العالم أجمع، لكن طبعا أعداؤنا مكنوا منا بسبب بعدنا عن ديننا ومناط عزنا، بسبب اختلافاتنا وعدم اجتماعنا سلبوا الخيرات على مرأة ومسمع منا، يأخذون نفطنا وبترولنا ومعادننا ويسلبون أرضنا ويقتلون فينا. فإلى الله المشتكى. السبب إن احنا بعدنا عن مناط التمكين والعز، بعدنا عن الإسلام. فكانت تسمى ذا الحليفة في عهد النبي وما زالت، وفي العصر الحديث تسمى بأبيار علي، وعرفنا النسبة لأمير من أمراء السودان الذي أقام تلك الأبار على نفقته الشخصية وعمر تلك الأماكن لتكون مناسبة للحجيج والمعتمرين. فاعتمر النبي من هنا، يعني أحرم بالعمرة من ذي الحليفة. قال: وأحرم للعمرة من ذي الحليفة ولبى المسلمون معه. طبعا صيغة التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومعنى لبيك أي استجبت لك ولبيت أمرك ونفذت أمرك. وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة، إن احنا لسه العام الماضي منعونا وشيمتهم نقض العهود، فالآن هنروح نعمل عمرة ربما ينقضوا العهد معنا ويقاتلوننا، يبقى لابد من الاستعداد. وهكذا يكون المؤمن دائما على أهبة الاستعداد دائما. يأخذ بالأسباب. لماذا إخوة؟ لأن الكسل والإهمال ليس من شيمة أهل الإسلام أبدا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فدائما المسلم لا يلدغ من جحر مرتين، فلا بد من حيطة ولا بد من حذر، خشية أن يقع من قريش غدر. فلما بلغ يأجج وضع الأداة كلها، الحجف والمجان والنبل والرماح، يعني منطقة كده قبيل مكة بدأ يحط السلاح، جميع أنواع الأسلحة. وخلف عليها أوس ابن خولي الأنصاري في 200 رجل، يعني خلمها 200 من الرجال يحرسوا الأسلحة والعدد. ودخل بسلاح الراكب، وطبعا سلاح الراكب يعني السيوف، مع السيف فقط اللي بيحمله. السيوف في القرب، في القرب يعني موجودة في أغمادها وفي متاع النبي والصحابة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء، يعني دخل مكة وراكب على الناقة المسماة القصواء، والمسلمون متوشحون السيوف، محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون، يعني يحطون بالنبي وكلهم يلبون. تخيل بقى المشهد ده، أكثر من 2000 صحابي وصحابية يحيطون بنبيهم، يحملون سيوفهم، يلبون. طبعا مشهد إيماني. وخرج المشركون إلى جبل قعيقعان، جبل قعيقعان، الجبل الذي في شمال مكة، عفوا في شمال مكة، شمال دي عكس اليمين، يبقى في الجهات يبقى شمال وجنوب. الجبل الذي في شمال الكعبة، ليروا المسلمين. وقد قالوا فيما بينهم إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني جايين الآن بقى عشان يشمتوا. قالوا الجماعة دول لما سابوا مكة وراحوا المدينة مهاجرين، طبعا جو المدينة كله لأواء وتعب وفي حمى، فالجماعة دول ضعفوا وتعبوا، ويقولكم الآن بقى يعني الأجسام قد هزلت وضعفت إلى آخره عشان يشمتوا يعني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة، هنتفعوا لين البيت سبعا. أول 3 أشواط الرمل، يعني الرمل يعني تمشي بجد ونشاط، تمد شوية تفتح خطوتك وتهز كتافك كناعة عن النشاط والقوة. الجماعة عايزين يشماتوا، وروهم بقى القوة الآن. فعشان كده شرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، إنك تمشي بجد خلاص كده. وكمان هيشرح حاجة تانية، كشف الكتف الأيمن اللي بيسمى الإطباع أو الإطباع، وستر الكتف الأيسر، ده عند الطواف فقط مش من بداية الإحرام. ها إن للأسف بعض الجهلة من العوام مجرد بس ما يحرم يروح كشف لك جسمه، بتعمل ايه؟ هذا الكشف يكون عند الطواف فقط في الأشواط الثلاثة كمان، البعض قال لك في الثلاثة الأولى فقط وبعد كده بتلبسه عادي، والبعض قال في السبعة الأشواط. يعني ما ينفعش دايما من أول العمر أو الحج وأنت كشف لي ايه؟ جسمك. للأسف في إهمال كثير من بعض المسلمين، لدرجة إن البعض يروح فاتح الإحرام خالص كده وماشي كده بصدره وجسمه عريان كده، حاجة غريبة جدا سبحان الله. وأن يمشوا ما بين الركنين، يعني تمد طول الطواف تيجي بين الركنين اليماني والحجر تبدأ تمشي عادي. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، عشان برضو جاي من سفر طويل جدا جدا، 500 كيلو تقريبا من المدينة لمكة، وجهد ومشقة وتعب، وبعدين نقول لهم ارملوا السبعة أشواط يبقى صعب، في نوع مشقة، فده يسر الإسلام. يبقى احنا عايزين نبطل شماتة الأعداء، يكفيكم 3 أشواط في سعي وجد ونشاط، وبعد كده تمشوا مشياتكم العادية. وإنما أمرهم بذلك ليري المشركين قوته، كما أمرهم بالاطباع أي أن يكشفوا المناكب اليمنى ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى. طبعا ليه بقى كشف الكتف؟ عشان يشوفوا العضلات والقوة. دايما كده العدو عايز يشمت، وذلك لما يلاقيك مريض يفرح فيك، أو تعب، أهو ده تعب خلاص كده، أهو ده جسمه مش عارف إيه، من قلة الأكل، أيوة مش عارف إيه، ما كنتوا عايشين في وسطنا في عزة وما عايزين دي. لا، ده العملية أوسع من كده، ده احنا عندنا نشاط وقوة، كمان أوريكم العضلات كمان. فيروح كاشف إيه؟ الكتف اليمين، عشان يشوف كده الجسم والقوة. وطبعا البنية كانت بنية رجال يا إخوة، الصحابة كانوا يعني كانوا فحولا ورجالا، يعني حاجة ما لما تسمع كده عن عمر وكان يركب البعير وهو واقف على الأرض، وكذلك جرير بن عبد الله البجلي، عمر لما يركب البعير كانت رجلاه تخطان في الأرض من قوة بدنه. شوف جسم حاجة يعني كده عظيمة قوي، يعني رجال. فطبعا كان فيهم قوة، واللي فيهم رجل ألفي زي زبير بن العوام حواري رسول الله، رجل بألف رجل، وبطل المقاومة المواجهة علي بن أبي طالب، ويعني شغلانة كبيرة قوي يعني كده. أنا أذكر مرة ذهبنا إلى بعض المتاحف القديمة في مصر وفيها السيوف بتاعت قديما، يعني والله إخو ما عرفنا نحمل السيف أصلا من ثقله. قلت كانوا بيقتلوا بيه ازاي؟ ده حاجة غريبة جدا جدا، كانوا رجالا. المهم، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية التي تطلع على الحجون. الثنية مكان مرتفع، يعني كده اسم الثنية مكان مرتفع، منطقة اسمها الحجون في مكة. اللي منكم يعرف مناطق مكة يعرف فين الحجون، يعرف فين جبل الكعبة، يعرف فين المسفلة، أماكن كده محيطة بالبيت الحرام. على الحجون، وقد صف المشركون ينظرون إليه، كلهم واقفين صفين بيشوفوا بقى اللي هاجروا دول ورجع لهم تاني عشان يأدوا العمرة. الله أكبر. فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمحجنه. عارفين طبعا انتوا المحجن، زي كده عود من حطب أو كذا، زي العصا أو ما شابه يعني، خلاص. ثم طاف، وطاف المسلمون وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه بين يدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يرتجز متوشحا بالسيف، ماسك السيف. هو كان شاعرا قريبا، فبدأ يرتجز أبيات من الشعر. ماذا قال؟ خلوا بني الكفار عن سبيله، نبي خطيبهم بقى، ابعدوا عنه، ابعدوا عن طريق النبي. خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا، فكل الخير في رسوله. الخير كله عند النبي. قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. شوف بقى القوة في الكلام، يعني خلوا بني الكفار عن سبيل، أي ابعدوا عن سبيل الله عز وجل وعن طريقه. خلوا، فكل الخير في رسوله، الخير كله في هذا النبي المرسل عليه الصلاة وأزكى التسليم. قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تطلع المصحف القرآن على رسوله، يعني المنهج كله منزل في كلام الله عز وجل على هذا النبي العدنان. يا رب إني مؤمن بقيله، أنا مؤمن بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إني رأيت الحق في قبوله، ده الحق في اتباع النبي، الحق فيما جاء به النبي، بأن خير القتل في سبيله، يعني أفضل ميتة إنك تموت في سبيل الله مدافعا عن دين الله ناصرا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم نضربكم على تنزيله، يعني اليوم إذا اعتديتم نحن رجال نضربكم نقاتلكم ضربا يزيل الهام. الهام يعني الرؤوس، جمع هامة وهي الرأس. ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، يعني الصاحب يبعد عن صاحبه من شدة القتال إلى آخره. وكان وده برضو إشارة مهمة أوي إخوة لقضية الشعر المباح، يكون كلمات طيبة تدعو لمكارم الأخلاق، تدعو للشجاعة، تدعو لكل فضيلة، فلا بأس بذلك. النبي كان يسمع ويقر، بل كان للنبي شاعر يسمى حسان ابن ثابت، شاعر الرسول، وظيفته الدفاع عن النبي، الدفاع عن الإسلام، لأن قديما كان في معارك اسمها معارك الكلام. يعني مثلا لو شاعر قام بهجو إنسان خلاص أسقطه، اللي طبعا الحمد لله بيقوم به الآن سلة من المجرحة، بس للأسف بدل ما بيجرحوا أعداء الإسلام بيطعنوا في علماء المسلمين، السبابة اللي ما بيسقطون العلماء، استخدموا ألسنتهم الحداد في الطعن في أهل العلم والطعن في أهل الفضل، إن زل منهم عالم أو أخطأ منهم داع إلى الله، بدلا من المناصحة وإزالة الشبهة وبيان الحق بالدليل وحفظ قدر العالم أو الداعي، لا بيسقطونه. وعندهم سبحان الله إخوة يعني شهوة غريبة في هذا الباب، فابتلاهم الله عز وجل فوقعوا في بعضهم البعض، والآن تحلحلوا وتهللوا وانقاسموا خلاص كده، ودي مشكلة، لأن هو المبتدع كده بعد ما يخلص على غيره يبدأ يبدع في نفسه، ودي أخطر حاجة. فوقع فلان في علان وفلان في علان، ما خلاص هم خلصوا كل علماء الأمة، هيتعانوا في مين تاني؟ مش لاقيين بقى، فبصوا البعض بلغة أهل مثلا، نظروا البعض مش بلغة أهل تونس، ها البص يعني الريح. فبقوا جبهتان، ربيع بن هادي ومحمد بن هادي، وفي مصر محمد سعيد رسلان وهشام البيلي. هي دي القضية يا إخوة، آدي شؤم البدعة. لما خاضوا في أعراض العلماء الكبار والدعاة المخلصين ابتلاهم الله عز وجل. لماذا يا إخوة؟ اللي بيخوض في العلماء والله لا يسلم أبدا أبدا، كما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: إياكم ولحوم العلماء فإن لحومهم مسمومة، وعادة الله عز وجل في من انتقصهم معلومة، ومن ابتلى العلماء بالسلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. دي سنن يا إخوة، سنن. لا يمكن أبدا يسلم من طعن في عالم أو طلب في طالب علم أو طعن في داعي إلى الله عز وجل، لأن الطعن في العلماء والدعاء معناه صد عن سبيل الله، معناه تنفير الناس عن الشريعة التي يحملون، ودي أخطر حاجة. فنسأل الله السلامة وربنا يعافينا وإياكم من هذه الفتنة المضلة. وهذه الحزبية بعينها، أقول لك الحزبية هم وقعوا في الحزبية، يتحزبون لمشايخهم، ولسان حالهم ينسب العصمة لمشايخهم. فالآن يعين اللي كان تابع لهم دلوقتي بقى في حيرة، دلوقتي هيتبع مين بقى؟ دلوقتي مش عارف بقى يتبع بقى الشيخ ربيع ولا يتبع الشيخ محمد، ما هم دول قطبين من أقطابهم، انقاسموا، هتتبع انت مين بقى حضرتك؟ هذه المشكلة. هتتبع بقى الشيخ رسلان ولا الشيخ هشام البيلي بقى؟ أخبرنا بقى. شفت الانقسامات بتعمل، شفت الفتن. وطبعا للأسف ابتلوا بتبرير الأخطاء لمشايخهم، وكأن مشايخهم أنبياء ورسل لا يخطئون، لهم عصمة. طب هم وقعوا في بعض، ودي عظة وعبرة، عشان كده بتقول للشباب إلزموا الحق بأدلته، احفظوا قدر العلماء والدعاء إلى الله عز وجل. اللسان الحاد يكون على الأعداء نصرة للدين، نصرة للمنهج، على المبتدعين حقا الدعين للبدع العاملين بها. يا ما دعاه كذبة ومدعون ومبتدعون ودعون للبدع وسلموا من ألسنة هؤلاء، ولم يسلم منهم علماء السنة الكبار. سبحان الله، أمر غريب لدرجة الشيخ عبد المحسن العباد محدث الحرم النبوي سبحان الله، صنف لهم رسالة بعنوان رفقا أهل السنة بأهل السنة، طعنوا فيه شيخهم اللي خدوا الحديث على أيديه، تخيل أنه كانوا تلامذة تحت أيديه، وكانوا من ضمن الطلبة اللي هم قليل الفهم، الشيخ نفسه كان يقول يعني، فصنف لهم رفقا أهل السنة بأهل السنة، طعنوا في الشيخ، فراح بعد سنين أعاد لهم الرسالتين ولا يعتبرون. لم يسلم الشيخ الألباني من همزهم. الإمام المحدث اللي الشيخ الطويجري قال عنه من طعن في الشيخ الألباني إنما طعن في السنة، لأنه كان ناصرا للسنة. لم يسلم من همزهم. الشيخ العثيمين لم يسلم من همزهم ولا من لمزهم، سبحان الله. الشيخ ابن باز لم يسلم من همزهم ولمزهم. أذكر أن أحدهم ناقشته يوما، قل يا ولدي، وشاب صغير، يا ولد الله يرضى عنك، طب ارجع كده يا ابني كده للشيخ ابن باز كيف كان يناصح المبتدعين مش المخالفين له في زلة أو كذا، المبتدع الأصلي، كان يرسل لهم رسائل، وجبت له نماذج من رسائل الشيخ للمبتدعين الأصليين كغلاة الصوفية وغيرهم، والشيخ يبدأ كده سبحان الله إلى أخي المكرم الفاضل فلان، بارك الله فيك وفي جهودك ونفع الله بكم ويسر الخير على أيديكم، ولنا بعض الملاحظات من باب النصيحة في الله، فأنا أخوك وكذا، افعل كذا واترك كذا وما ذكرته في كذا يخالف منهج النبي كذا وكذا، وأدب والسلام عليكم، ويبعث الرسالة بين الدول، وكانت تلقى قبولا غريبا واستجابة غريبة. فيقول لي إيه الولد الصغير، يقول لي يا شيخنا الشيخ كان بيداهن عشان المنصب. قلت له بئس العبد أنت، الشيخ بيداهن عشان المنصب، مين يا مجرم أنت؟ يعني شوف وصلنا لإيه. نشرب كوباية الشاي عشان يعملين واحد غيرها. طبعا دي نفسية مصدور يا إخوة، خوفا على الشباب اللي بينحرف وبينجرف وراء أقوال وأراء باطلة ولا حيثيات، إن الشيخ يبدع خلاص كله يبدع. إيه ده، جعلته معصوما؟ طب افرض شيخك ده أخطأ في التبديع والتجريع، تمشي وراء الخطأ والضل وتسكت علماء ودعاء وانشغلوا بهذا الباب وتركوا الأهم، تركوا التوحيد وتعليم التوحيد، تركوا القرآن وتعليم القرآن، تركوا المنهج وتعليم المنهج، وانشغلوا بإبر الردود فقط والمناظرات والسب والطعن واللعن، الضل المضل المميع اللي المبتدع اللي ربنا يعافينا، العرق مش عارف ايه، الصعافقة، بدأوا يسموا نفسهم أسماء غريبة جدا كده، يعني حاجة غريبة، وده حدادي وده سروري وده، يا رب سلم. يا إخوة اتقوا الله، العوام لا يعقلون هذا، علموهم التوحيد، علموهم المنهج، علموهم الأخلاق، ودعكم من هذه الفتنة المضلة. ويا حرقوس. طيب، فاللسان بقى يستخدم في نصرة الحق، يا ريت اللسان ده يستخدم فعلا في هدم المبتدعين الأصليين الداعين للبدع اللي بيهدموا الثوابت دلوقتي، زي صاحبنا اللي طالع ليل ونهار في الفضائيات يقول لك مفيش حاجة اسمها طلاق شفوي خلاص كده، وبدأ كمان يخوض في ثوابت الإسلام، ومفيش حاجة للمرأة اسمها غشاء بقرة، هو في حاجة اسمها غشاء بقرة وعلامة على الشرف، يعني عادي خليها بقى تزني براحتها وعادي جدا، ما دي مش مشكلة، الغشاء ده إجرام إجرام. فين بقى حضراتهم بقى من الرد على هؤلاء؟ اخرصت ألسنتهم، زي بقول لك كده القطة كلت لسانه خلاص ما بيتكلمش. تعالى مثلا الشيخ أبو إسحاق مثلا يتكلم في الفيسبوك يتغرق في كلام على الشيخ أبو إسحاق الحويني، إنما صاحبنا اللي عمال يهدم ثوابت الإسلام ده ولا نبثوا ببنت شفا، ما في كلمة. اللي اسمه خالد الجندي ده ولا الجندي ما عمال يهدم ثوابت الإسلام وجرأة على الدين، حاجة غريبة جدا جدا. طيب ما دي البدعة الأصلية، هو دي البدعة الأصلية، وداعي للبدع وداعي لهدم الثوابت، أنتم أين من هذا؟ وكان من قبله عدنان إبراهيم وهدم ثوابت الإسلام والدين والطعن في الثوابت، أين أنتم من هؤلاء؟ ومن قبله عبد الله ميزو، عبد الله نصر، الشيخ ميزو، ومصطفى الراشد الكاذب اللي يقول لك مفتي الصلاة وطلع ولا مفتي ولا غير متنايل على عينه ولا معاه دكتوراه ولا ماجستير ولا أي شيء، وطلع نصاب وبدجال وقال لك الخمر مش حرام وعايزين نحج الجبل الطور. فين المصايب دي كلها تنزل على الأمة؟ أنتم فين يا مجرحة؟ أنتم فين يا عمالقة التجريح؟ أين أنتم؟ من ثوابت الإسلام التي تهدم ليل نهار. ما تلاقي لهمش كلمة. عافانا الله وإياكم من الخذلان ومن الفتن المضلة دي، مشكلة خطيرة جدا. فيا نصيحة محب لمن يسمعنا عبر هذا البث، إن كان منهم أحد، اتق الله في نفسك، اتق الله في المنهج، اتق الله في العلماء، احذر أن تتبع بغير حيثية ولا دليل. فديننا قال الله قال رسوله قال الصحابة، وإسلامنا كله أخلاق، فما كان النبي بذيئا ولا سبابا ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق بأبيه وأمي وروحي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل امتدحه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى لنا جميعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فاشتدة على المخالف عندما يكون حقا مخالفا مبتدعا داعيا للبدع عاملا بها ولم ينتصح، إنما المخالف من أهل السنة له زلة يذكر بأدب وينصح بأدب ولا يتبع على الزلة، ويحفظ قدره وتحفظ منزلته. فربنا يعافينا وإياكم من تلك الفتن المضلة والألسن الحداد التي لا تعي عن الله ولا تعي عن رسول الله. جزاكم الله خير يا محمد. أيوة كده يا محمد، الكلام هيحلو ومحتاج كوباية تاني، الله يرضى عليك. وكان بحت الأصوات في تذكيرهم، ولكن صاحب الهوى كما تعلمون لا يكفيه ألف ألف دليل، إنما صاحب الحق يكفيه شبهة الدليل. يعني طالب الحق لو قلت له بس قال النبي خلاص انتهي، إنما طالب الهوى والله لو جئت له بألف ألف دليل لن يقتنع إلا بقول شيخه ومنظره. وهي دي الحزبية المقيتة العفنة، عفانا الله إياكم من شرها. فكان للنبي شعراء يدافعون عن الإسلام، يذبون عن حياضه ويدافعون عن عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده الشعر اللي بيقول عليه بقى حسنه حسن وقبيحه قبيح، عشان ما تختلطش الأوراق، لأن بعض المدلسة يبدأ يستخدم بعض المقولات اللي جت عن السلف في الشعر ويطبقها على الغناء المعاصر اللي كله فجور. يقول اللي يسألوا عن الغناء في القرن العشرين ده ولا 21، 21 معلش ما حوحش في حساب الشقريات، خليك جنبي كده دايما عشان أسألك على الحسابات. في القرن 21 نعم 14 هجري يعني، الله يبارك، احسنت احسنت يا عبد الهادي، شفت بقى. ويجي يسالوا عن الغناء وكان الشيخ ما شاء الله عليه معزول عن عالمنا خالص، خلاص كده الشيخ قاعد في برج لوحده. يقول لهم والله الغناء كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. يا عم الشيخ اصحى بقى، بيكلمك عن الغناء يا عم الشيخ، عن المهرجانات يا عم الشيخ، صح؟ عن الراقصات والراقصين يا عم الشيخ، عن المعازف والفجور يا عم الشيخ. يا عم الشيخ اضبط المسألة الله يرضى عنك، عشان ما تميعش قضايا الإسلام. والمجرم الثاني يسألوه كما ذكرت لكم من قبل، عاملين قاعدة مشايخ، وهم دول بل محتاجين احنا نرد كيدهم عن الإسلام بقى ومسلمين، بدل ما نتفرغ لعلماء السنة ونطعنهم، ما هم دول هم. يقول له يا فضيلة الشيخ شاب جامعي يخلص دراسة وبيقوم بكل فروضه وما شاء الله عليه ومؤدي حق ربنا، بس في وقت فراغه يحب يلعب عود تربات تبتيت، وهو بيسأل يلعب عود ولا بيانو. المفروض الشيخ يقول له بقى المطمطم ده، يقول له المعازف حرام، ده المفترض يعني. يقول له لا، قل له خليه في العود أحسن، بلاش البيانو، عشان أنا عندي بيانو بلعب عليه والبيانو غالي شوية، وأنا بلعب على البيانو ولا فخر. فين المجرحة؟ مش دي ثوابت بتهدم اهي على مرأة ومسمع والفضائيات وتروق في القنوات؟ يا رب عافينا يا رب، قولوا أمين. والنبي يقول سيأتي زمن على أمتي يستحلون الحيرة والحرير والمعازف والقينات أو الخمر والمعازف. إيه معنى يستحلون؟ أنها حرام يجعلونها حلال. هيجي لك الشيخ ده المطمطم ده صاحب البدع المبتدع الداعي للبدع وهادم ثوابت الدين، ولا أصول علمية له، ولا يفقه عن الله ولا عن رسول الله، ويقول لك إن أنا بلعب بيانو. يعني أنت الحجة ولا إيه؟ أنت بقى المشرع؟ مدام بتلعب بيانو كل الناس تلعب بيانو، وتشتغل بالموسيقى ولا ايه؟ بدل ما يقول له قال الله قال الرسول، لا، فين بقى المجرحة؟ ما تلاقيهمش. ربنا عافينا وإياكم. فيا إخوة، المعازف حرام، المعازف حرام، وسماع الغناء بالمعازف ينبت النفاق في القلب والعياذ بالله رب العالمين، ويعلم الدياثة. لأنك لن تجد معازف بغناء إلا وصاحبتها جميع المنكرات، ما دام في أغنية، في رقاصة، فيديو كليب، عريانة، أدي منكر تاني، واختلاط بلا ضوابط أدي منكر تالت. طبعا لازم شرب في مهرجان ولا في حفل، لازم شرب. هتشرب ايه؟ حليب؟ حليب ايه يا عم الشيخ؟ هات لنا كاس ويسكي عشان لزوم القعده والمزه. شوف المنكرات. وعم الشيخ قاعد لي بعمته ويسالوه عن الغناء، يقول لك كلام حسن. يا عم الشيخ اصحى بقى، الله يهديك، حسن مين وقبيح مين؟ انت مش عايش معانا ولا ايه؟ ويجي لك واحد تالت يقول لك ما انا بسمع ام كلثوم. طب ما تتنقل وتسمع انت، قول الحكم، قد تكون مقصرا، لكن الحكم ايه؟ هو بيسالك عن الحكم، اصحى بقى وفوق. فطبعا ربنا عافينا واياكم، احنا في زمن غربه الاسلام، والقابض على الدين في هذا الزمان كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. فتن كثيره وامور وخيمه جدا جدا على الامه، ربنا عافينا واياكم وسلمنا واياكم من شره، اللهم امين. فكلام حسنهم حسن وقبيح وقبيح، بينطلق عليه على الشعر، على الشعر. رجل بينشد قصيدة في الرجال، نبص الكلام ده، إذا كان يدعو للمكارم والفضائل يبقى حسن وحسن، يدعو للخمر والفجور كأبي نواس وغيره يبقى كلام قبيح. هو ده المقصود بكلام الشافعي، حسنهم حسن وقبيحه إيش؟ قبيح. ففي ناس كانوا بيتغزلوا في الخمر شعر جاهلي وعربي، وناس بيتغزلوا في النساء ومفاتن المرأة شعر أهو، ويسموه الغزل. فنقول له حسن حسن وقبيحه إيش؟ قبيح. مش المعازف والأغاني ورقصني يا جدع وأنا وإنت والنقطة والشغلانة البلوة السودة دي، لا مش هو ده خالص خالص. فبيميعوا الدين من هنا بقى، يأخذون كلام للسلف الصالح له مناط معين ويحطوه على الإطلاق بقى، افهم انت اللي عايز تفهمه بقى خلاص. طبعا هو دخل القناة لازم يقول حلال، ما يقدرش يقول حرام، وإلا السبوبة تتقطع. دولارات يا جماعة في بيزنس سبوبة. الشباب دول اللي دعاة المعاصرين دول ما عايشين في قصور كلهم يا إخوة، من أجل هدم ثوابت الدين يمولون عشان يقول لك ما فيش حاجة اسمها غشاء بكارة. يعني يا بنت روح انطلق براحتك، اتفضي براحتك ولا يهمك. مصيبة كبيرة جدا. نشرب الشاي. فادي عبد الله بن رواحة بينشد، بيرتجز بين ايدين النبي كلام طيب، بيدعي للعزة والقوة والشجاعة، فهذا الذي يطلب. وفي حديث أنس فقال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر. شوف حتى غيرة عمر كمان على داع الكلام الحلو ده اللي فيه شجاعة. شوف الأصل عند الصحابة الفطر السليمة قوي دي، ده عمر يا إخوة بقول له يعني ينفع كده تقول شعر في المسجد الحرام وبين إيدين النبي؟ النبي قال له إيه؟ فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خلي عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نطح النبل. الله، اتركه يا عمر، ده كلامه ده أقوى من السهام على الأعداء. دي حرب اهي، حرب الكلام اهو، ده بيدافع عن الدين، بيدافع عن النبي. فسيبه يا عمر فين؟ في الحرم المكي وبين إيدين النبي. وهذا الحديث يا اخو في عند الترمذي في السنن في أبواب الاستئذان والأدب، باب ما جاء في إنشاد الشعر. إذا لو إنشاد الشعر في المسجد بهذه الضوابط لا حرج، ده كان في المسجد الحرام اهو، في المسجد الحرام وبين إيدين النبي، مدام كلام طيب يدعو للفضائل ومكارم الأخلاق ويحس على الفضيلة، مرحبا به مرحبا به. ورمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ثلاثة أشواط. الرمل قلنا إيه؟ إنك تمد، تسرع الخطى، مش تمشي متكاسل، اسرع كده. بيقولوا عندنا في مصر افتح البرجل شوي، يعني افتح الخطوة ورنا طول خطوتك ماشي. فلما رأاهم المشركون قالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، دول ما تعبوش دول. فالحمد لله أبطل الله مكرهم ولم يحقق لهم مقصودهم في الشماتة. ولما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي، طبعا السعي 7 أشواط، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة كده شوط، وطبعا من الصفا للمروة في منطقة في الوسط يسن فيها الهرولة، الجري بقى تجري، بس دي خاصة بالرجال، الجري مش بالنساء، المرأة لا تجري، الرجل فقط. والرجل إذا كان يصحب النساء يسقط عنه الهرولة، يمشي مع زوجته عادي مش يجري ويسيبها. ده بعد أنا شفت مهازل ماسك زوجته ويجري بيها. والله العظيم ويجري يا سيد الله. ليه؟ عشان ما فيش علم، ما بنسألش العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. أنت معاك امرأة خلاص هتمشي على مشيتها، ما تجريش بيها الله يكرمك. وبيفتيها كمان الهرولة، يا عم مش ليها. المهم، فمن الصفة للمروة كده شوط، ومن المروة صفة شوط، يعني هتبدأ بالصفة تنتهي بالمروة 7 أشواط، بتستقبل طبعا الكعبة وانت على جبل الصفة، وبتبدأ تقرأ الآية إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الآية وتقول أبدأ بما بدأ الله به اللي هو الصفا، وتبدأ تكبر وتسأل ربك وتدعو، تبدأ السعي مع ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء. فلما فرغ من السعي وقد وقف الهدي عند المروة قال هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر، يعني عند المروة بدأ يذبح إيه الهدي، ده مكان الذبح عند المروة، وحلق هناك. وذاك تجد عند المروة كده تخرج برة تلاقي المحلات بتاعة الحلاقة، تحط بس انت دماغك بس ان شاء الله. الواد يا اخي هندي بس ولد، الواد بيشيل لك راسك ازاي ما في ثواني، تحط له بس كده يقول لك اوه يلا 10 ريال، تبص ما تلاقيش حاجة فوق خالص. فنحر عند المروة وحلق هناك، وكذلك فعل المسلمون. ثم بعث ناسا إلى يأجج ليقيموا على السلاح، المنطقة اللي فيها إيه بقى السلاح، اللي جعلوا هناك 200 من أصحابه يحرسون الأسلحة ليقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون فيقضون سقام. ففعل يعني 200 اللي قاعدين دول خلاص لسه ما اعتمروش، احنا خلصنا، طيب واخد مجموعة اللي خلصت العمرة يروحوا انتوا بقى هناك حرسوا السلاح، وهتقولنا الجماعة اللي ما عملوش عمرة عشان يعملوا ايه العمرة بتاعته. اسباب وعدد واعداد، خلي بالك ما زعلوش الجماعة اللي قاعدوا، قالوا اشمعنا احنا، ان الان انت على ثغر من ثغور الاسلام، ده انت اجرك مضاعف، اجرك الان مضاعف. فكانوا يا اخوة ليهم سمت جميل قوي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ما كانش عندهم الاغار اللي عندنا كده، اشمعنا ده وليه ده، كان عندهم سمعنا وأطعنا، النبي يأمر خلاص هو ده الدين، بفرح وحب واستسلام وجمال. ودي قضية لازم يتعلمها طالب العلم في تقسيم الأعمال، إذا أسند لك عمل معين لخدمة الدين ارضى بيه حتى وإن كان ثقيلا شاقا، وغيرك خد عمل خفيف مثلا خلاص. أحيانا الأعمال اللي بتجد فيها أنت نوع من أنواع الحزن منها بتكون هي الأعلى أجرا وأنت لا تدري، تبقى أجرك، عشان كده نقول الأجر بيكون على قدر المشقة، على قدر التعب، على قدر الجهد وهكذا. فطبعا راحوا التانيين جوم عملوا العمر، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 أيام. فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. ده المشركون بقى راحوا سيدنا علي بن أبي طالب ما راحوش للنبي قالوا قل لصاحبك يعني يخرج بقى خلاص جه عمل العمرة وقعد 3 أيام مع السلامة بقى خلاص كفاية كده ويفضل قاعد لنا في مكة ولا إيه؟ ماشي. غدا ستأتون صغيرين ويعفو عنكم النبي الأمين ويقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف بيطردوه كمان مش صابرين عليه يقعد أسبوع في مكة مثلا عشان تعرفوا مدى المعاناة إخوة اللي عانى منها النبي وأصحاب النبي من أجل الإسلام. أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ونزل بسارف فأقام بها منطقة اسمها سارف فأقام بها. ولما أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة رضي الله عن حمزة تنادي يا عم يا عم تنادى على سيدنا النبي فتناولها علي ما هي ابنة عمه فتناولها علي واختصم فيها علي وجعفر وزيد فقضى النبي عليه الصلاة والسلام لجعفر لأن خالتها كانت تحته يعني اختصموا كلهم يريد أن تكون عنده هو يعني سيدنا علي بن أبي طالب وكذلك سيدنا جعفر بن أبي طالب أخوه وسيدنا زيد كل يريدهم قرابة فالنبي حكم بها المين لجعفر لماذا لأن خالتها كانت تحته يعني خالة ابنة حمزة زوجة جعفر فتقعد عند خالتها. وطبعا خلي بالنا النبي في مكة صلى قصرا صلى إيش قصرا كان يقصر الصلاة وده بيان إن حضرتك شأنك في الصلاة يعني موافق لمكان إقامتك مش بلدك. بلد النبي مكة وبيت النبي موجود في مكة إنما النبي هاجر وراح فين المدينة بقى مكان إقامته فين مش مكة فلما يجي مكة أصبح مسافرا مع إنها بلده معناها إيش بلده فصلى قصرا. يعني حضرتك الآن في أوروبا أعيش في ألمانيا عندك إقامة في ألمانيا حضرتك مثلا من المغرب يا بيونس هتسافر المغرب زيارة تصلي قصرا في المغرب مع إنها بلدك إن أنت مقيم هنا فإقامتك أصبحت فين؟ في ألمانيا مش في المغرب وكذلك بقية الجنسيات فلما تروح زيارة للوالد الوالدة لكذا لك رخصة القصر ما دمت هناك حتى تعود إلى مكان إقامتك. طبعا البعض خد هنا من الثلاث أيام دول والرابع أن يكون مدة قصر 4 أيام فقط لا ده النبي أخرج ولو بقي لظل يقصر ده هم أخرجوه عنوة كفاية كده خلاص فده اجتهاد لا دليل عليه لأن السفر لا يحد زمانا ولا مكانا ما دمت في سفر فلك الرخصة على الإطلاق حتى تعود إلى موطنك إلى مكان إقامتك خلاص إنما 3 أيام دول النبي أخرج ولو تركوه لبقي في مكة يقصر ويصلي قصرا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي هذه العمرة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بميمونة بنت الحارث العامرية. طبعا ميمونة خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهي أم المؤمنين. يبقى الزواجها في العام 7 من الهجرة عقب عمرة القضاء عقب عمرة القضاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر ابن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة فجعلت أمرها إلى العباس وكانت أختها أم الفضل تحته زوجة العباس عم النبي فزوجها إياه. فلما خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي فبنى بها بسارف. لما خرجوا من مكة كان البناء في منطقة اسمها سارف اللي هو النبي أقام فيها بعد خروجه من مكة. وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية أو لأنها وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة لأنها ثمرة الصلح التي وقعت في الحديبية. والوجه الثاني رجحه المحققون أنها بسبب المصالحة فاسمها قضاء، يعني تم الحكم بيننا وبينكم، القضاء بيننا. مع الهدنة عبارة عن ايه؟ حكم، حكمنا ما تدخلش السنة دي وتيجي السنة الجاية، فده اسمه مقاضاة، فعشان كده سميت عمرة القضاء. وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء: القضاء والقضية والقصاص والصلح، دي كلها مسميات لهذه العمرة. وقد أرسل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد الرجوع من هذه العمرة عدة سرايا، وهي كما يلي: سرية ابن أبي العوجاء، ودي كانت في ذي الحجة سنة 7 من الهجرة، وكانت إلى بني سليم ليدعوهم للإسلام، فقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا، ثم قاتلوا قتالا شديدا جرح فيه أبو العوجاء رضي الله عنه وأرضاه، وأسر رجلان من العدو. وفي سرية اسمها سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك، وفي سرية ذات أطلح كانت في عام 8 من الهجرة، وبعد كده عندنا سرية ذات عرق إلى بني هوازن في ربيع الأول 8 هجرية. هذه أيضا سرايا لتأديب بعض القبائل والجهات، وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى معركة مؤتة. هذه المعركة تحتاج منا إلى لقاءات، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وابقوا معنا لمن شاء، فبعد قليل بث آخر على موقع الهداية للتعليم عن بعد، أيضا في سيرة النبي من الرحيق المختومي أيضا، ولكنها حديث عن العهد المكي. وهنتكلم الليلة عن أقسام الوحي، أقسام الوحي، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، فابقوا معنا إن شئتم، وإلا من أراد أن ينصرف من الحضور فلينصرف راشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وبالنسبة للإجابة على الأسئلة عقب البث الآخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.